الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضي على بشر المريسي عند كلامه على إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل كالمحبة والغضب وغير ذلك من الصفات الفعلية، وقد رد رحمه الله على المعارض الجهمي في تأويله لها. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وسنقص عليه بعض ما روي في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهية وما أشبهه. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار عن قتادة دعام السدوسي عن أنس بن مالك عن عباد بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأصل الحديث الصحيحين. قال: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهتين معا من الخالق والمخلوق، وهكذا ذكر المحبتين معا من الخالق والمخلوق: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن زكريا بن أبي زائدة حدثني عامر الشعبي حدثني شريح بن هانئ قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. وصل الحديث في صحيح من مسلم وهو بمعنى الحديث السابق. قال: حدثنا عمر بن عون الواسطي قال: أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ويوضع له البغضاء في الأرض. وصل الحديث في الصحيحين. قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري قال: ما أحب الله عبدا فأبغضه، وما أبغض عبدا فأحبه، وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو عبد الله. وهذا فيه شيء من النظر والتأمل. فقول سفيان: ما أحب الله عبدا فأبغضه، فظاهر ذلك أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فلا يبغض بعد ذلك، وأنه إذا أبغض عبدا فإنه لا يحبه بعد ذلك، فالمحبة لا يعقبها البغض، والبغض لا تعقبها المحبة. وهذا فيه نظر وخلاف ما جاءت به الأدلة، فإن الرضوان الذي لا سخط لا يعقبه السخط هو رضوان الله عز وجل على أهل الجنة، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين في قول الله عز وجل أهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فالرضوان الذي لا يعقبه السخط هو رضوان الله عز وجل عن أهل الجنة. أما في الدنيا فقد يرضى الله عز وجل عن شخص ثم يسخط عليه ويسخط على شخص ثم بعد ذلك يتوب ويرضى الله عز وجل عنه. قال الشيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: ودل كما في مجموع الفتاوى في الجزء السابع في صفحة 442 قال: ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط، ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط، فهذا الذي يظهر على حسب ما تدل عليه الأدلة، فالله سبحانه وتعالى قد يغضب من أناس بسبب كفرهم وشركهم، فيكون ذلك العبد مبغوض لله عز وجل حين أن كان مشركا، فإذا أسلم وتاب وترك الشرك وحد الله عز وجل فإن الله يحبه بعد ذلك، وهكذا العكس من ذلك. فما قاله سفيان رحمة الله عليه فيه نظر، ولا يظهر أنه من الأقوال الصحيحة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان قال عن ابن جريج وعبد الملك قال: سمعت ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وأصل الحديث الصحيحين، وفيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل وهي البغض، فيبغض من يستحق ذلك. قال حدثنا زكريا بن نافع الرملي وهو مجهول جهالة حال، ويقال له الأرسوفي مجهول جهالة حال، عن نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم الثقفي عن أبيه وعاصم بن سفيان وأيضا مجهول جهالة حال، عن عبد الله بن عمرو العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ للرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقر بألسنتها. والحديث يثبت، وإنما كلامنا على هذا الإسناد الذي ذكرناه، وفي إثبات البغض لله عز وجل، وأن الله عز وجل يبغض هؤلاء. إن الله يبغض البليغ للرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقر بألسنتها. والباقر والباقرة هي البقرة. قال: وحدثنا علي بن المديني قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهشام السوائي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقتادة لا يصح له سماع من عبد الله ابن بريدة، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: ولا يعرف لقتادة سماعا من عبد الله ابن بريدة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول منافق سيدنا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. والشاهد: فقد أسخطتم ربكم، في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا شعبة عن عبد بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث عن أبي كثير والزبيدي مختلف في اسمه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. والشاهد: إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأن الله يكره أشياء، يكره الذنوب والمعاصي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء ابن السائب وهو مختلط، غير أن رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط، عن مرة الهمداني وهو ابن شراحيل الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل قام عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم، فعلي ما عليه في الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه. وفي إثبات هذا الصفة لله عز وجل صفة العجب، فالله سبحانه وتعالى يعجب من أشياء، وهو موصوف على سبيل الكمال. فإن التعجب من الشيء قد يكون للجهل بأسبابه، وقد يكون لخروج الشيء عن نظائره، أما الأول فمن في علم الله عز وجل، فإن الله بكل شيء عليم. وكما قيل إذا عرف السبب زال العجب، فهذا عجب منفي عن الله عز وجل الذي سببه الجهل بأسباب الشيء. والإنسان قد تعجب من تصرف الشخص يحبه، لما فعل كذا ولما قال كذا، لأنه لا يدري ما السبب. وقد يكون ذلك لخروج الشيء من نظائره، وإن كان معلوما للشخص، وهذا العجب على هذا المعنى لا ينفع إلا عز وجل، فإنه لا ينافي العلم. والشخص قد يصنف مصنفا يتقنه وهو يعلم ما فيه، فيتأمل فيه ويتعجب من إتقانه، وقد علم ما فيه وقد يصنع شيئا ويتقنه، ثم يتعجب من صنعته له مع أنه عليم به. فهذا النوع لا يلازم الجهل ولا ينفع عن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعلم أحوال عباده، لكن ما فعله من الأفعال هو خارج عن نظائرها، فإن قلة من الناس من هذا حاله. يقوم الإنسان من وطائه ولحافه في ليلة باردة ويتوضأ ويصلي لله عز وجل، وهكذا إذا انهزم أصحابه فثبت ولم ينهزم، قلة من الناس من يفعل هذا. فهذا الرجل خرج عن نظائره من الناس، وقد علم الله به، وعلم الله عز وجل أزلي، فقد يتعجب من الشيء إذا خرج عن نظائره. أقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة ابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.